قالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين نافئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
هذا أيضا فيه دليل على صفة الخوارج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي القوم يتألفهم حتى أن الله تعالى جعل لمؤلفة قلوبهم سهم من الزكاة. وهذا الرجل قال اتق الله يا محمد، يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتق الله في هذه القسمة. وفي قول عليه الصلاة والسلام فمن يطع الله إن عصيته دليل على أن التقوى هي الطاعة، وأن تقوى الله يعني طاعته بالقيام بأمره واجتناب نهيه. ثم قال أيأمنني يعني الرب عز وجل على أهل الأرض، وذلك بما يأتيه من الوحي كما قال في آية أخرى في حديث آخر ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فالله تعالى قد أمنه على أهل الأرض بما ينزل عليه من الوحي، فكيف لا يؤمن على لعاءة من العيش؟ ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله يقال يرون أنه خالد بن الوليد. يرون ولا يرون؟ بالضم، وهي بالضم بمعنى الظن وبالفتح بمعنى العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئه هذا قوما يقرؤون القرآن. من ضئضئه أي من جنسه، والجامع بينهم وبينه هو الخروج والاعتراض على ولي الأمر. فهو خارجي لكن بالقوم، وأجناسه خارجيون لكن بالفعل. ولهذا قال فقال إن من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم اللهم أوصل القرآن إلى قلوبنا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا هو الواقع. الخوارج قاتلوا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتركوا أهل الشرك، فصاروا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان نسأل الله العافية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بالغ عليه الصلاة والسلام في قتلهم يعني حتى لا أبقي منهم أحدا، لأن عادا أهلكهم الله بالريح حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وفي هذا دليل على أن هؤلاء الخوارج دمهم حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم. وفيه أيضا أن الخارجي قد يكون ظاهره الصلاح وأنه يدعو إلى الصلاح وإلى الإصلاح، وليس كذلك. الرجل هذا كث اللحية يعني عظيم اللحية واسعة، لكنه نسأل الله العافية قلبه خالي من الإيمان، إذ أنه يقرأ القرآن ولا يتجاوز حنجرته. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقام فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
هذا أيضا فيه مثل ما قبله، يقول: لا، في أديم مقروض. القرض بمعنى الدبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض، وهو نبات معروف تبوي الجلود. وقول فقسم بين أربعة واضح. فقال رجل من أصحابه، يعني من قريش: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عن ذلك. بماذا؟ بأنه يتألفهم عليه الصلاة والسلام، وإن كان هؤلاء أحق منهم لأنهم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهدوا معه، لكن التأليف مهم، لا سيما وأن هؤلاء من كبراء قومهم، فينتفع كل قومهم بذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ هو الله عز وجل. وقوله في السماء صريح بإثبات علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا، كما أنه سبحانه وتعالى عال علوا معنويا. علوه المعنوي بإجماع المسلمين لا أحد ينكره، علوه الذاتي أنكره طائفتان: طائفة غلت، وطائفة غلت من وجه آخر. طائفة قالت إنه ليس في السماء لكنه في كل مكان، كل مكان فالله به، في المسجد، في السوق، في الجو، في البحر، في كل مكان. وهذا لا شك أنه كفر، لأنه مناقض تماما لما جاء به، لما تواترت في السنة، بل وما جاء في القرآن صريحا. طائفة أخرى ليست دونها في القبح تقول إن الله تعالى ليس في السماء ولا في الأرض، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا مباين ولا محايد. فوصفوه بإيش؟ بالعدم. لو أنك طلبت من إنسان أن يصف العدم بمثل هذه الأوصاف لربما يعجز. أما من هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من حق بإذنه، فقالوا إن الله في السماء، هو نفسه جل وعلا في السماء، لكن لا يحيط به مكان لأنه في العلو، والعلو يعني هو ما في شيء يعني يحاذي الله عز وجل، كل شيء فهو تحت الله، والله تعالى فوق كل شيء لا يحيط به شيء. وهو سبحانه وتعالى عال على كل شيء، وعلوه الذاتي من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها. فإن قال قائل في السماء المعروف أن في للظرفية، فهل تقولون إن السماء تحيط به؟ نقول إذا قلنا السماء يعني العلو والمطلق فلا يقتضي أن تحيط به، لأن ما فوق العالم ليس بالشيء إلا الرب عز وجل، فلا يكون هناك ظرف حتى نقول إنه يحيط بالله. هذا إذا جعلنا السماء بمعنى إيش؟ بمعنى العلو، ما في شيء يحيط بالله، كل شيء فهو تحت الله عز وجل، فلا إشكال في هذه المسألة. والسماء بمعنى العلو واقع في القرآن والسنة وكلام العرب. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. من السماء منين؟
السحاب،
من العلو، وهو من السماء اللي هو السقف المحفوظ. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أو يقال إن في بمعنى على، إذا جعلنا السماء هي السقف المحفوظ ففي هنا بمعنى على، ولا غرابة أن تأتي في بمعنى على، لأن جاءت في القرآن أفصل الكلام. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني
على الأرض،
عليها ولا فيها؟ عليها، ما هو في باطنها. وقال فرعون للسحرة: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها، يعني ليس معناه أنه يقطع النخلة أو يشق النخلة ثم يقتل هؤلاء فيها، لكن أراد أن يصلبهم عليها صلبا يجعلهم كالداخلين فيها، بمعنى أنه يشد عليهم الحباب حتى يكونوا كأنهم من النخلة. طيب، إذن لنا في تخريجها وجهان: الوجه الأول أن السماء هي العلو وفيه الظرفية، ولا يعني ذلك أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما في شيء إلا الرب عز وجل. أو نجعل فيه بمعنى على. طيب، إذا قال قائل: أثبتتم أن علو الله عز وجل الذاتية صفة ذات، والصفات الذاتية على اسمها صفة ذات ما تنفك عن الذات، فكيف تجمعون بين هذا وبين كونه تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث ليل الآخر كل ليلة؟ فالجواب أن نزول الله عز وجل ليس كنزولنا، إذا نزل عن شيء حل بشيء آخر. إن السماوات كلها السبع والأرضين السبع في كف الرحمن، ها، كخردله في كف أحدنا، فالسماء لا تحيط به لو نزل إليها، ولا يمكننا أن نتصور أو يحيط عقلنا أو تحيط عقولنا بكيفية صفات الله أبدا. نؤمن بأنه تعالى ينزل حقا، ولا ينافي هذا علوه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما من حرف وقال المراد تنزل الرحمة أو المراد ينزل ملك من ملائكته، فهذا تحريف لا يستقيم به المعنى إطلاقا، لأنه مثلا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ فيقول من الذي يقول؟
الله
النازل هو الذي يقول. هل يمكن أن تقول الملائكة: من يدعوني فأستجيب له؟ عجيب.
لا.
هل يمكن أن الرحمة تقول هكذا؟ لا. إذا كان نزول الرحمة إلى السماء الدنيا، أي فائدة لنا من رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصلنا؟ أي فائدة؟ لا، هناك ليس هناك فائدة. ولهذا من نظروا إلى النصوص بعين الأعور خفي عليهم هذا، وظنوا أن هناك تناقضا، والواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم للنصوص كما جاءت. وفي أيضا يقول: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، وذلك بالوحي الذي يحيي الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. البقية أنه قال: لما استأذنه خالد بن الوليد أن يقتله قال لا لا لعله أن يكون يصلي. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن من لا يصلي فهو حلال الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مانعا من قتل هذا الرجل إلا أنه يصلي، وهو شاهد واضح للأدلة الكثيرة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة مبيحا للدم. وهذا القول لله الحمد كان مهجوا وكان لا يسمع به إلا قليلا، لكن في الآونة الأخيرة ولله الحمد انتشر هذا القول. ومع ذلك لم يعدم معارضا، لكنهم يعارضون بما ليس بمعارض، لأن الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة بل النصوص من كتاب وسنة وإجماع الصحابة أو يكاد يكون إجماعا تعبى ما ذكره هؤلاء. وعليه فهذا الحديث ينبغي أن يضم إلى أدلة كفر تارك الصلاة. يقول قال خالد كم من مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه. هذا صحيح؟
نعم
صحيح. المنافقون يقومون إلى الصلاة، لكنهم إذا قاموا قاموا كسالى، صلى يصلون لكن قلبهم خالي من الإيمان صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، بل ولم يؤمر أن ينقب عن أفعال الناس وأقوال الناس. فنحن لا نؤمر بأن ننقب عن قلوب الناس، لأن القلوب لا يعلم بما فيها إلا الله عز وجل. حتى أفعال الناس وأقوال الناس لم نؤمر بالتنقيب عنها. قال الله تعالى ولا تجسسوا، فنحن لم نؤمر. لكن من أبدى لنا شيئا عاملناه بمقتضى ما أبدى لنا، أما القلوب فلا. يقول كم من مصل يقول سالما فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. شق البطن ليش؟ ليصل إلى القلب، أو لا أشق بطونهم لأنظر ما 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 أكلوا وما طعموا، هل هو حلال أو حرام؟ لأن الواقع أن القلب لا يشق للإطلاع عليه من البطن، وإنما من الصدر كما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك طرد ترك الشق، يعني لا في الصدور ولا في البطون، أو يقال لا شق بطونهم لأنظر ماذا يأكلون ويشربون. وأحيانا تأتي الكلمة مرادفة للأخرى من باب التوكيد، ومنه ما يعرف ذهب شذر مذر وما أشبه ذلك من الكلمات التي يوجد في اللغة العربية. نعم. وفي آخر الحديث ما في الأحاديث الأولى السابقة، هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مانعا من قتله غير الذي ذكره لعمر. عمر ذكر مانع، ذكر لعمر مانعا وهو أنه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهنا ذكر مانعا آخر وهو أننا لا نعلم ما في قلوب الناس ونحن لم نؤمر بأن نقطب عن قلوبهم. ولا مانع من أن يكون ولا مانع من تعدد المانع، كما أنه لا مانع من تعدد الأسباب. نعم. هنا قال لا اقتنام قتل ثمود، والحديث السابق قتل عاد ولا منافعة، لأن ثمود أيضا أهلكوا جميعهم بالرجفة والصيحة والعياذ بالله، فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
حدثنا
السؤال
نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال وعلقمة بن علاثة ولم يذكر عامر بن الطفيل، وقال ناكئ الجبهة ولم يقل ناشز، وزاد فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. فقال إنه سيخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا. وقال قال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل وقال ناشز الجبهة كرواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية.
المراد الحرورية هم الخوارج وسموا بذلك لأنهم اجتمعوا في موضع يقال له حرورة في ظاهر الكوفة لقتال علي بن أبي طالب. هؤلاء الخوارج كانوا بالأول معه ضد معاوية رضي الله عنه ولما حصل الصلح قالوا لا حكم إلا لله واتهموا علي رضي الله عنه بأنه خرج عن حكم الله عز وجل وكفروه وقاتلوه وهم كانوا بالأول معه.
فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء.
يعني لشدة نهودها خرجت قبل أن تتلوث بالدم وهذا إنما يكون من شدة الانطلاق.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري حا. وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاته فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأتي به حتى نظرت إليه على ناك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت.
قال آياتهم يعني على مثل، يعني على مثل فعلا وجد هذا الرجل، وكان علي رضي الله عنه أول ما قدم إلى محل المعركة طلبه ولكنه لم يره، فكان في نفسه بعض الشيء ثم قال يعني فتشوا في القتلى، وإذا هو قد صار عليه أناس من القتلى وهو في أسفل القتلى، فخرج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق.
ابن الفضل الحداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
والمراد بهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلها أولى الطائفتين بالحق. أي الطائفتين؟ المراد الطائفتان المفترقتان، وهم أهل الشام وأهل العراق. وفي هذا دليل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالحق من معاوية وجنوده، ولكن لا يعني ذلك أن معاوية ليس معه حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أولى الطائفتين بالحق. ولا شك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية، لكن كون أن نضلل معاوية ونكفره ونلعنه وما أشبه ذلك هذا حرام لا يجوز. وفرق بين أن يقول أولى الطائفتين بالحق وبين أن يقول هم أهل الحق. لو قال هم أهل الحق عرفنا أن معاوية ومن معه إيش ليسوا على حق وليس معهم حق، لكن لما قال أولى هما بالحق عرفنا أن معه حقا. فما هو هذا الحق؟ الحق هو أنه مجتهد، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. هذا من حيث الحكم على الطائفتين. ولكن أما أن نجح نقيم الحروب بيننا من أجل حب هذا أو هذا أو بغض هذا أو هذا، فإنه لا شك من الخطأ في العقل والخطأ في الشرع، لأن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إن هذه دماء طهر الله أسيافنا منها، فعلينا أن نطهر ألسنتنا منها وأن لا نقول شيئا. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. نقول هم مجتهدون، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، وحسابهم على الله، لا يقضي الله بينهم بالحق وهو خير الحاكمين. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد.